بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. يعني اختلف العلماء رحمه الله في تفسير هذا الحديث بيعتين في بيعة، إنه ما قال معناه أن يقول هو لك هذه السلعة بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، ثم يفترقان من غير بيان، يعني ما بين هل هو نقد أو نسيئة، بيعتين في بيعة. لكن هذا يعني بعيد عن تفسير الحديث، لأنه ما يلزم البيع إلا إذا بين، أنه ما لزم الآن حتى يبين هل هو نقد أو نسيئة، هذا الآن تخيير للمشتري، يقول البائع: إن شئت أخذه بعشرة نقدا وإن شئت أخذه بعشرين نسيئة، هذا تخيير للمشتري، لا يلزم البيع حتى يبين أحد البيعين، هذا إذا ما في محظور، لأنه هذا الآن عرض للسلعة، سعرها نقد بكذا، سعرها مؤجلة بكذا، ليس هذا هو الموافق لحديثه. وفي أقوال أخرى، لكن أصح الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، قالوا هو بيع العينة، وينطبق الحديث عليه: بيعتين في بيعة، يعني البيعة المبيع، يأتي شخص لآخر ويقول: بعني سيارتك ب50,000 مؤجلة إلى سنة، فيقول: بعتك. الآن باع السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، إذا تم البيع ماذا يقول المشتري؟ خذها مني ب40 نقدا. الآن باعوا بيعتين، بيع الأولى اشترى السيارة، بيع الثانية باعها على البائع الأول، النتيجة أنه أخذ كم؟ 40 نقدا وفي ذمته 50، من هذا ربا. نهى عن بيعتين في بيعة، يعني في سلعة، عن بيعتين في بيعة أي في سلعة، هذا أقرب التفسير. ويوافقه حديث آخر في السنن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا مطابق لهذا التفسير، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. ما معنى أوكسهما؟ أقلهما أو الربا. الآن هو باع البيعة الأولى ب50,000 مؤجلة وناقده 40، الآن أعطاه 40 وفي ذمته ذاك 50، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فله أوكسهما. لو فرضنا حصلت هذه المبايعة وجاء البائع يطلب الثمن من المشتري، كم له؟ مسجل 50 في ذمته، ما له إلا 40، ما له إلا 40، فإن زاد فهو ربا. إذن موافق تماما لهذه الصورة، فله كسر، هذا يسمى العينة. لماذا سمت العينة؟ لأنه يأخذ العين وهو النقد، قصده العين هنا، سمى بيع عين أو دين، النقد يسمى عين والمؤجر يسمى دين، فإذا سميت عينة لأن الذي اشترى السيارة ثم باعها لا غرض له بالسيارة، إنما غرضه في النقد، لكن هذه حيلة على الربا، وهي أشد من الربا الصريح، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الباب على وجهه لكان أهون. يعني لو قال: سلفني 40 وأعطيك إياه بعد سنة 50، ربا صريح، ربا فضل ونسيئة معا، لكان أهون من التحايل على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى مسخ اليهود الذين تحايلوا على الصيد يوم السبت قردة، كما جاء في سورة الأعراف: تحايلوا على الصيد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا يوم الأحد، وقالوا: ما صدنا يوم السبت، السمك دخل في الشباك في يوم السبت. إذن وضعوا الفخ يوم السبت الفخ موجود، هم الذين وضعوه، دخل السمك فيه يوم السبت. إذا متى حصل الاصطياد؟ يوم السبت، بفعلهم ولا بفعل الله؟ بفعلهم، هم اللي وضعوا الشراك. هذه حيلة، حيلة يعني هزيلة، واضح. وعندهم حيلة ثانية جاءت في الحديث، أنهم لما حرمت عليهم الشحوم ماذا صنعوا بها؟ يعني مو كل الشحوم، شحوم معينة. والذين هادوا حرمنا كل ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، يعني شحم الثرب اللي يكون في داخل الذبيحة. أما اللي يكون على الظهر مخالط العظم هذا، أو الحوايا اللي يكون على المصران والكرش، هذا مباح. فيه شحم يسمى الثرب، يكون متعلقا إذا ذبح الذبيحة قريب من رأس المعدة قطعة شحم، هذه المحرمة. ماذا فعلوا؟ جمعوا هذا الشحم وأذابوه، جعلوه دهنا سائلا وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا ما بعنا شحما وإنما بعنا دهنا. هذا الدهن السائل أصله هو الشحم، إذن تغيرت الصورة، بدل ما هو شحم جامد صار دهنا سائلا، والحقيقة واحدة. إذن هذه حيلة باردة، وهي من التحايل على الله تبارك وتعالى. والله تعالى مسخهم قردة، يتعاون، لأن القرد أشبه الحيوانات بالإنسان، ولكنهم لم يعيشوا، بقوا أياما ثم ماتوا. أن الله سبحانه وتعالى لم يمسخ مسخا فيجعل لهم نسلا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن مسخهم نكالا ثم أماتهم جل وعلا، ولم يتناسلوا بعد المسخ. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تستحلوا ما استحلت اليهود، أو لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا تحذير مما فعله اليهود. إذن هذا بيع العينة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التحايل على الربا بهذه الصفة أو هذه الصورة. إذن لا يجوز، إذا اشترى الإنسان السلعة، الإنسان اشترى سلعة مؤجل بثمن مؤجل وهو يريد النقد، هذه تسمى التورق، أن يريد ما أخذ من الورق. هذا إنسان يريد مالا ولم يجد أحدا يقرضه، وهو محتاج إلى النقد لأجل زواج أو شراء سيارة أو بناء بيت أو نحو ذلك من الحاجات. ماذا يصنع؟ يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال، لكن على غير البائع الأول، ما يردها البائع الأول، يشتريها من زيد ثم يقبضها ويبيعها في السوق من آخر غير زيد الأول، لا يبيع على الأول ولا على شريكه، يبيعها على طرف آخر، ولا يبيعها إلا بعد القبض، يقبضها ثم يبيعها على شخص آخر. واختلف العلماء رحمه الله في مسألة التورق على ثلاثة أقوال، يعني بهذه الصورة بعيدة عن العينة، يشتري السلعة من شخص يبيع على شخص آخر، لكن القصد هو الحصول على النقد. من العلماء حرمها، قال هذه شبيهة بالربا، النتيجة أنه حصل على نقد، مثلا باع السلعة ب40 واشتراها ب50، لأنه لا يمكن أن يكون سعر الحال بسعر المؤجل، يشتريها مؤجل بسعر مرتفع، اشتراها ب50,000 مؤجلة إلى سنة، ذهب يبيعها نقدا سيبيعها ب40 45، لا يمكن يبيعها بسعر المؤجل. إذن النتيجة أنه حصل على 40,000 وفي ذمته 50، لكن اختلف الباعة، اشتراها من شخص وباع شخص آخر. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن التورق، قال: هي أخية الربا، يعني أخت الربا، لكن صغر اللفظة لأنها خفية. أخية الربا يعني أنها شبيهة بالربا. ومنهم من أباحها، قالوا الأصل الحل، الأصل المعاملات الحل، وهذا بيع سليم، اشترى سلعة بثمن مؤجل، هذا البيع سليم، ما في شيء، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. فاشترى سلعة بثمن مؤجل من شخص، هذه الصورة الآن صورة صحيحة، يجوز إنسان يبيع بالدين، يجوز أن يبيع بالنقد. ثم إنه باعها على طرف آخر ما اقترض من شخص ورد لنفس الشخص، اختلفت الجهات، والأصل في هذه المبايعة الأولى الصحة، وكذلك المبايعة الثانية الأصل في الصحة. فمن نظر إلى الظاهر، إلى ظاهر المعاملة، قال سليمة، أنه اشترى بمؤجل جائز بيع الدين، الله أباحه في كتابه، الذين لم إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن الآية تبيح الدين، ويجوز إنسان أن يبيع إذا ملك السلعة وحازها، جاز له أن يبيعها بنقد. إذن هذه الصورة صحيحة وهذه صحيحة، هذا بالنظر إلى الظاهر. من نظر إلى الغاية والمقصد قال هي ربا واخت الربا، من نظر إلى الصورة الظاهرة قال هذا بيع سليم. في قول ثالث يعني وسط، يعني وسط، توسط بعض العلماء بين القولين، قالوا تجوز للحاجة أن فيها روائح الربا، هذه المعاملة يعني فيها شبهة الربا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخيط الربا، فهي لا شك فيها شبه الربا، أخذ 40 سجل عليه 50، فيها روائح الربا وفيها مشابهة للربا في الصورة الظاهرة في المقصد. فهذا القول وسط، إنسان يعني بحاجة إلى نقد ولم يجد من يقرضه، صعب أنه ينتظر سنين طويلة حتى يجد النقد، إنسان يريد الزواج مثلا وبحاجة شديدة للزواج ويعف نفسه، الزواج سيكلفه 100,000 ويستطيع أن يوفر من مرتبه كل شهر 2,000 ريال، متى يجمع 100,000؟ في السنة 24 يبغى له كم سنة؟ 4 سنين حتى يجمع 100,000 يتزوج بها، وعليه حرج شديد أن يبقى 4 سنين بدون زوجة. لكن لو تزوج عف نفسه صار يوفر كل شهر 2,000 ويسدد هذا الدين، مصلحة كبيرة. وهذا يعني قول وسط، يحتاج مثلا بناء بيت ما وجد أحد يقرضه، ويحتاج إلى شراء سيارة وبحاجة إليها لم يجد أحد يقرضه، لأن القرض يعني يندر من يقرض اليوم، يعني قل يعني نية الإحسان، وكثر من يماطل في السداد، حتى اللي عنده نية خير يعني يأخذ دروسا ويسمع، أن كثير من الناس لا يسدد ويماطل في تخوف من أراد أن يقرض. أما اللي يبيعون بالمؤجل هؤلاء يريدون الربح ويأخذون ضمانات، إما يأخذ شيكات على الراتب أو يأخذ كفيل غارم حتى يضمن السداد، إن لم يسدد يسدد الكفيل، لهم يعني احتياطات معروفة. فهذا هو أقرب الأقوال وهو الوسط، ليست ربا تماما حتى تمنع بالكلية، وليست سليمة تماما حتى تباح مطلقا. فأحسن الأقوال أن يقال يعني احذرها وابتعد عنها ما استطعت، فإذا لم تجد بدا منها فلا بأس، تجوز عند الحاجة التي لا بد منها. أما إنسان يريد السفر للتمشية، يقول والله أحتاج لي 30,000-40,000 عشان أسافر لأسبوعين أو شهر، وراح يأخذ سيارة ويبيعه 30,000-40,000 عشان يسافر، نقول ما يجوز، تحمل للدين وصورة الربا شبيهة بالربا بدون حاجة، السفر هذا ترف وليس حاجة. أو إنسان يأخذ هذا المال ليتاجر به، وهو عنده وظيفة مثلا ليس متوقفا عليه، لكن يريد زيادة في الربح، زيادة في الدخل، خاطرة وليس عنده خبرة بالتجارة. كم إنسان أخذ من البنوك يعني مبالغ ضخمة 1,000,000 أو أكثر وخاطر وخسر، ما بقي من الراتب إلا النصف أو أقل، يبقى طول عمره على نصف الراتب أو أقل، والآن صار في حماية للناس ما يعني يقسط إلا على ثلث الراتب، ما يزيد على الثلث، حماية للناس. بعض الناس عنده اندفاع على الديون حتى لو ما بقي من راتب إلا الربع، على أمل أنه يربح ويستفيد ويكسب، ثم يفاجئ أنه خسر وراحت هذه الأموال تورط، وصار الباقي إذا دفع الأقساط المتبقي لا يكفيه لمعيشته هو وأولاده، فيحصل له ضرر. إذن هذا يعني فيه اندفاع شديد على أخذ الديون بهذه الصورة وهي التورط. فالواجب على المؤمن أن يتورع إلا عند الحاجة. إذن مسألة العينة عرفنا. طيب عكس مسألة العينة، مسألة العينة أن يشتري ثم يبيع. طيب لو باع ثم اشترى يسمونه عكس مسألة العينة. واحد عنده سيارة فذهب إلى شخص وقال تشتري سيارتي، يبيعها نقد ولا دين؟ يبيعها نقد. هذه السيارة الآن باعها ب40,000 نقد وقبض الثمن. بعد ما باعها ب40 ماذا يقول؟ يقول له تبيعها علي مرة ثانية. شو سيارته؟ يشتري سيارته مرة أخرى، تبيع علي؟ فيقول نعم. كم؟ 50 مؤجل. قال موافق، اشتراها ب50. رجعت السيارة الآن، النتيجة إيش؟ أنه نفس الشيء، أخذ 40 وسجل عليه 50. في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق. إذا كان في نية مبيتة ما في فرق بين هذه أو هذه، كل واحد إما يبيع ما عنده ويشتري ما عند الغير، والنتيجة واحدة، قبض مالا وسجل عليه أكثر إلى سنة. إذا نفس الشيء، عكس مسألة العينة نفس مسألة العينة. لكن لو كانت من غير قصد أصلا، هذه أجازها بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف، أنه إذا ما كان في قصد، يعني مثلا إنسان اشترى من شخص بر يعني مؤجل، هذا البر يساوي 1,000 ريال بعد سنة، يعني لو اشتراه نقدا يساوي 1,000 ريال. اشتراه يعني لو كان البر حاضرا يباع ب1,000 ريال البر، اشتراه البر مؤجل في الذمة، كم سيدفع؟ سيدفع مثلا 800 ريال. اشترى 100 صاع من البر 800 ريال، دفع 800 ريال وصار في ذمة البائع بر مؤجل. بعد ما حل الأجل قال والله أنا ما عندي بر، إيش رأيك أعطيك بداله شعير؟ بدل 800 100 صاع من البر أعطيك 200 صاع شعير، يعني صاع البر يعدل صاعين من الشعير. قال أعطيك الآن 200 صاع شعير بدل 100 البر اللي في ذمتي، لأنه ما عنده بر عنده شعير. يجوز ولا ما يجوز؟ هذه فيها تفصيل. الآن وش النتيجة؟ أنه باع، هو الآن اشترى بر من هذا الشخص، اشترى برا ثم قبض بدله شعيرا، يعني اشترى بر بشعير لكن أو باع برا بشعير لكنه مؤجل. فهذه يعني إن كان فيه نية من البداية فهي محرمة، أنه ربا في الأخير. وإن لم يكن هناك نية كان هذا ينوي يسدد برا، لأنه ما في ربا بين البر والدراهم، يجوز التفاضل والنساء، لكن البر والشعير يجب التقابض. وهذا الآن في ذمته، اشترى هذا البر ثم قبض الشعير بعد مدة ولم يحصل تقابض في المجلس حين البيع. هذا يعني يقول إذا كان قاصدا لهذا عند البيع فإنه حرام، وإذا لم يقصد وإنما كان استيفاء لما جاء الأجل ما عنده بر وعنده شعير كأنه استيفاء في نفس الوقت باعه واشترى هذا، فلا بأس إذا لم يكن هناك نية مسبقة. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع يعني من المبيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. وعنه رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. يعني هذه الصورة أنه يأتي شخص يقول أنا أريد السلعة الفلانية، يقول نعم أبيعك السلعة الفلانية بكم؟ بعشرة. باع عليه وهي ليست عنده، يقول أبيع عليك وسلمك إياها غدا أو بعد كذا، يعني سلمها بعد مدة قريبة، يقول مثلا الصباح وتعلي العصر، تلقاها عندي العصر اليوم، تعلي بكرة، تستلمها غدا. ماذا صنع البائع؟ اشتراها من السوق ثم أحضرها، باع هذه السلعة قبل أن يبتاعها، باع ما ليس عنده. هذا نص الحديث أنه لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك. طيب السلم يبيع ما ليس عنده ولا لا؟ واحد جاء لشخص وقال له بيع علي 100 صاع من التمر ب1000 ريال، 1000 معجلة و100 الصاع مؤخرة. هذا الشخص الآن ما عنده تمر، ليس عنده تمر، لكن سيؤدي التمر بعد سنة، بعد 6 أشهر، يجوز هذا بيع السلم. لكن لابد أن تكون الأوصاف مضبوطة، يحدد الجنس والنوع والوزن والأجل وكل الصفات التي يختلف بها السعر. هذا معروف، باب السلم باب معروف فيه حديث. فكيف الآن باع السلم، باع 100 صاع من التمر وهي ليست عنده؟ هذا نقول أجازه الشارع لما فيه من الحاجة، الناس بحاجة إلى هذا. هذا الشخص عنده مزرعة والتمر موجود لكنه ما بعد ظهر إلى الآن، ما بعد يعني ظهرت الثمرة، أو ظهرت لكنها لم تستوي، وباع عليه 100 صاع من التمر إلى سنة أو 6 أشهر، لكنه لم يعين التمر هذه المزرعة. لو عين التمر المعين صار إيش؟ بيع معدوم، أو بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. لا، بيع موصوف في الذمة، يقول في ذمتك 100 صاع من التمر، تجيبها المزرعة هذه والثانية والثالثة والرابعة كل واحد، المهم أن تأتي بالتمر الذي وزنه كذا وصفته كذا وكذا. هذا ما في بأس. قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني أو وزن إلى أجل معلوم. حديث متفق عليه، إذن هذا نص الحديث أنه يجوز. إذن نقول هذه الصورة مستثناة، هذا بيع مؤجل إلى أجل له وقع في الثمن والناس بحاجة. هذا الآن صاحب المزرعة التمر لم يظهر ولم يستوي وهو بحاجة للنقد، فباع ما يساوي 1000 ريال لو كان حاضرا ب800، فاستفاد من تعجيل النقد واشترى حاجاته من طعام وشراب ولباس نحو ذلك. وهذا الذي دفع 800 استفاد أنه وفر 200 ريال، بدل ما يشتري إذا جاء الموسم والجداد سيشتري ب1000 ريال، 100 صاع يشتريها ب1000 ريال، اشتراها الآن 800، إذا المشتري مستفيد والبائع مستفيد، فهذا فيه فائدة، هذا بيع الدين. فأجازه الشارع لما فيه من المصلحة للبائع والمشتري، وليس فيه غرر لأنه في الذمة وليس معينا وموصوف أوصاف منضبطة من جهة الجنس والنوع والوصف والأجل والوزن، فليس فيه محظور. إذا جاء الوقت يشتري له تمر من أي مكان أو من مزرعته من مكان وسلمه إياه. إذن هذا مستثنى من هذه الصورة، باع ما لا يملك لكنه مستثنى للحاجة والمصلحة. طيب الآن يعني بيع كثير من المحلات يدخل في هذا الحديث في الظاهر، يعني تأتي مثلا تذهب إلى محل أجهزة منزلية، مثلا تبي تشتري مكيف أو غسالة أو ثلاجة أو فرن أو نحو ذلك، فتأتي المحل تشوف العينات، حاط لك عينات مكيفات من كل نوع واحد وكذا من الثلاجات وإلى آخره، هذه تسمى عينات، تقول له أبغى زي الثلاجة هذه الموديل واللون وكذا كل شيء، فيقول لك خلاص سجل الفاتورة ونوصلها لك غدا. طيب هل هي عنده في المستودع ولا منين يجيبها غدا؟ ها؟ أي أنت صاحب اختصاص هاتنا. جيد. جميل، يعني باعها قبل أن يشتري من الوكيل. طيب كيف نوجه ذا عاد؟ بس لا تبع ما ليس عندك وباع ما ليس عنده حتى لو كان عنده ما اشترى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عنده ونهى عن بيع السلعة قبل القبض، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية حتى يستوفي، حتى لو اشتراه اتصل بالتلفون والهاتف وقال عندك ثلاجة فلانية، قال ترى اشتريتها، معروف السعر عنده ثلاجة فلانية بكذا، ترى اشتريت واحدة، وهي عند البائع الآن في مستودع البائع، ما يجوز يبيع حتى يقبضها. واضح؟ إذن هذا باعها قبل أن يملك، قبل أن يشتري وقبل أن يقبض، وهذا هو بيع الناس اليوم، ولا يمكن أن يبيعوا إلا بهذا ولا لا؟ صعب أن يجيب 10 ثلاجات من كل نوع كبير وصغير وموديلات وألوان وأشكال، صعب، والمكيفات مثل والغسالات وكذا وكذا، هذا يحتاج إلى مستودع ضخم ولا ملايين الملايين حتى يوفر من كل نوع 10، ربما يطلب منه مرة واحدة 20 مكيف أو 20 ثلاجة وما شابه ذلك، فكيف يوفرها؟ ما يستطيع، ويبيع الآن ويأخذ العربون أو يأخذ الثمن كاملا، يقول أوصلها لك بكرة أو بعده، ويروح يشتريها ثم يبيعها ويشتريها وقد باعها. كيف نخرج هذه؟ بعض العلماء يجوزون هذا، بعض العلماء يجيزون هذا، ومذهب الشافعي رحمه الله كيف يخرج؟ الأولين، الأول صاحب المحل ولا الموزع؟ وش صاحب المحل إيش؟ لا مو بوكيل، لا لو تلفت في الطريق، لو مثلا اشتراها وتلفت أو وصلت محل عنده وتلفت في محل سرقت، تروح على الموزع ولا على صاحب المحل؟ صاحب المحل، معناه أنه اشتراها شراء حقيقي ملكا. واضح؟ لو كان أمينا وكيلا وتلفت بغير تفريط تروح على من؟ على المالك، لكنه الآن يعتبر ملك، اشتراها وأحضرها عنده في المستودع، من يوم استلمها صارت في ملكي فهو مالك. لا، إذا كان فيها عيب، لكن لو سرقت من المحل معناه أنه مالك، لو سرقت بغير تفريط ترى عليه معناه مالك وليس وكيلا. هذا يعني يقول الشافعي رحمه الله هذا سلم حال، بيع موصوف في الذمة، يعني هذا المشتري حينما اشترى الثلاجة الفلانية اللي شافها في المحل الموديل الفلاني واللون الفلاني والحجم الفلاني، هل اشترى ثلاجة معينة عند الوكيل ولا اشترى ثلاجة بهذه الأوصاف؟ ثلاجة بهذه الأوصاف، هذا بيع إذن ليس بيع معين، إنما هو بيع موصوف في الذمة. وش الفرق بين البيع المعين وبين الموصوف في الذمة؟ المعين قد يتوفر وقد لا يتوفر، قد يحصل عليه البائع وقد لا يحصل عليه ويكون في غرر، لكن الموصوف في الذمة موجود كثيرا، إن ما وجد عند الموزع هذا يلقى عند الموزع الثاني والكالة الثانية الثالثة، فهو موجود ولا غرر في بيعه لأنه موجود والسعر مضبوط معروف فليس في غرر. ولذلك هل يحصل مشاكل بهذا البيع؟ السنين أنتم يحصل مشاكل؟ ها؟ في الغالب لا دعم من الخطأ، لكن إذا مشى على الطرق اللي هم ماشيين عليها، فالأول يتصل على الوكيل يقول فيه موجود ثلاجتين 3 من كذا كذا كذا، الوكيل يقول نعم موجود، ما يبيع حتى يتصل، إذا قال نعم موجود عقد. إذن هو الآن يبيع موصوفا في الذمة، لو جاء به من غير الوكيل هذا من محل ثاني يقبل المشتري ولا ما يقبل؟ يقبل، لأنه ما باعه سلعة معينة. لكن لو جيت حراج سيارات واشتريت هذه السيارة المستعملة بكذا ثم سلمك البائع سيارة ثانية، يصلح؟ ما يصلح. إذا البيع المعين لابد أن يكون نفس السلعة تسلم، ولا يجوز للبائع أن يبيع هذه السلعة إلا بعد أن يملكها ويقبضها. أما هذا لا، يقول أبيع ثلاجة من هذا النوع يأتي بها من أي مكان، والمشتري لا يهم أن يأتي بها من الموزع الفلاني أو الثاني أو الثالث، المهم أن تحضر ثلاجة لهذه الأوصاف. هذا شبيه بعقد الاستصناع، يأتي شخص مثلا لشخص يصنع خياط، خيط ملابس، ثياب، أو شخص يصنع أبواب أو شبابيك ونحو ذلك، ويقول والله أنا أبغى 10 شبابيك من النوع الفلاني، مقاس الفلاني، كذا كذا كذا، يكتب في الفاتورة اللون والمقاسات وأنواع الألمنيوم وكذا، يتفقون على كل شيء، ثم يدفع له العربون، معناه باع عليه 10 شبابيك موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، ليست عند البائع. البائع بعد هذا العقد سيذهب يشتري الخامات ويبدأ يصنع، ويقول له أسلمك يا بعد أسبوع، بعد 10 أيام، وقد تكون الخامات ليست عنده، يعني ما عنده شيء، مجرد أنه باع اتفاق وأبرم العقد على كذا كذا كذا، ثم يأخذ جزء من الثمن، النصف أو الثلث، ثم يذهب يشتري الخامات، الألومنيوم والزجاج ونحو ذلك، ويبدأ يصنع. إذا باع ما ليس عنده، لكن الناس بحاجة إليه وليس فيه غرر، لأنه لا يتعذر عليه أن يوجد 10 شبابيك بهذه الأوصاف. إذا المحرم أن يبيع سلعة معينة، واحد قال أنا أريد هذا البيت ما وليس في ملك البائع، يقول أنا أبيع عليك على أمل أن يذهب يشتري البيت ثم يبيعه على هذا الشخص، أو يقول أنا أريد هذه السيارة، سيارة معينة مستعملة، بكم هذه؟ والله تساوي 20,000، خلاص أنا أبيع عليك ب20، ويروح لصاحب السيارة ويشتريها. قد صاحب السيارة قد لا يبيعها، وقد يتوقع أن يبيعها ب18، لأنه باع الآن ب20 من أجل أن يربح، وذهب إلى صاحب السيارة فأبى إلا أن يبيعها ب21. إذن تورط، انعقد عقدا فيه غرر وجهالة، قد لا تتوفر السلعة، لا يجدها أصلا، أو قد يتوقع أنها بسعر معين فيجدها قد زادت. هذه هي المحرمة شرعا لما فيها من الغرر. لا ليس مخالف، يعني يقولون هذا على خلاف القياس، مو بصحيح، كل نص جاء فيه قياس مستقل برأسه، ما في قياسات مخالفة للنصوص، النصوص هي التي وضعت القياس، توضع قياسات على وفق النصوص وليس العكس، ما دام جاء في نص إذن هذا هو القياس الصحيح. أما أنه نجعل القواعد نقول هذا خرج عن القياس، هذا غلط. القياس من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ من النصوص، خلاص كل ما جاء في نص هو أصل قائم برأسه، ما يقال مخالف للقياس. تكلف يا ابن القيم رحمه الله وبينها، ما يجوز يقول هذا مخالف للقياس، القياس مبني على النصوص وليس العكس. إذن هذه نقول يعني خلاصة أنه بيع سلم حال. الشافعي رحمه الله يقول إذا جاز السلم المؤجل فالحال أولى بالجواز، لأن الغرر في المؤجل قد يكون أكثر، أن يبيع الشيء على يسلم بعد 6 أشهر بعد سنة، وقد يجد وقد ما يجد، يعني فيه احتمال، لكن الحال متأكد أنه موجود، ما في أي غرر، لأنه اتصل على الموزع وقال نعم موجودة، هذه السلعة موجودة، باعها سيحضرها في نفس اليوم، باع الصباح يحضرها العصر، باع اليوم يحضرها غدا، فهي موجودة ومتأكد أنها موجودة، إذا ما في غرر، والسعر معروف يأخذ منه دائما بهذا السعر. إذا السلعة موجودة والسعر معروف، ما في مخاطرة لا في الحصول على السلعة ولا في قدر الثمن، وهذا بيع الناس اليوم، وتقل يعني تندر المشاكل. ما يذكر أنه ترى واحد اشترى مكيفات ثم قال أحضره غدا وما أحضره، يعني خلاص وأعطاه الكلمة يأتي بها على الأوصاف. كأنه استصنع هذا الآن عنده عمارة بيبنيها 10 أدوار، وبدأ الزبائن يأتون، كل واحد يحجز له شقة كذا، غرفة في الدور الفلاني كذا كذا، كأنه أعطاه هذا المال على أن يبني له شقة في المكان الفلاني بالأوصاف التي اتفقوا عليها. هذا ما في غرض، لأنه سيبني له في الدور اللي اتفقوا عليه، كل دور له سعر مثلا، وعدد الغرف والتفاصيل كلها مكتوبة في العقد، هذا من باب الاستصناع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن صحيح. يعني الشاهد الجملة الأخيرة: ولا بيع ما ليس عندك، وسبق التفصيل فيها، لكن فيه جمل في الحديث ثلاث قبلها: لا يحل سلف وبيع. السلف وبيع، السلف بمعنى القرض، يعني شخص قال لشخص سلفني فلان 10,000 ورجع لك بعد سنة، قال موافق لكن بشرط بيع علي سيارتك، وقال موافق أنا من حين بيع سيارتي وبيع عليك. هذا الآن هذه المعاملة حرام. لماذا؟ ما سبب التحريم؟ ما جرى نفع لأنه في الغالب إذا وافق يسلف 10,000 وقال بشرط بيع سيارتك، سيبيع على السيارة برخص مقابل القرض. السيارة 29,000، باع عليه بكم؟ 19. نزل رعاه، قال والله براعيه لأنه مقرضني، لو ما رعيته ما قرضني. إذا معناه أنه أخذ 1,000 ريال مقابل القرض. وهذه القاعدة المعروفة تروى عن بعض الصحابة، ولكن لا يصح مرفوعا: كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض مبناه على الإرفاق وعدم أخذ مقابل، إلا إذا كان إحسانا من المقترض بدون شرط لا لفظي ولا عرفي. واحد أقرضك مبلغا من المال إحسانا وليس عنده نية، ولكنك أنت من طوعك واختيارك بعد ما حل الأجل رجعت بدل 10 11، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بشرط أن لا يكون هناك شرط لفظي ولا شرط عرفي، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. العرف عند البنوك واحد يودع مال إلى سنة ما في عقد أنهم يرجعون 100 103 مثلا، لا ما فيها، يودع وخلاص ساكتين، لكن بعد سنة إذا جاء أخذ 100 أعطوه الزيادة، هذا شرط إيش؟ عرفي معروف بين البنوك. لكن شخص فرد وأنت ما عندك أي علم أنه سيدفع أكثر لا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا من باب المكافأة على الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا فرد رباعيا خيارا، يعني أحسن من أكبر وأغلى من البعير الذي اقترض. هذا من باب الإحسان. إذن هذه الجملة الأولى: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. هذه مشكلة، هذه أشكلها كثير من العلم، ولا شرطان في بيع، لأن الأصل في الشروط الجواز، كما في الحديث في السنن: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن هذا نص عام، فلا فرق بين شرط أو اثنين أو ثلاثة. واحد مثلا أراد أن يبيع حطب، عنده حطب في السوق، وجاء شخص قال: كم شحنة الحطب هذه؟ قال: 500 ريال. قال: خلاص أنا بشتريها بس بشرط توصلها البيت، أنا ما عندي سيارة تشيل الحطب، توصلها للبيت. وقال موافق. قال: في شرط ثاني أنك تكسر لي الحطب، حطب ضخم وصعب يشب الخشب الكبير، لازم تكسر في الفاس قسمين أو ثلاثة من أجل أن يسهل إشعالها. وقال موافق وباع الحطب وأوصله البيت وكسره. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في بأس، لأن البائع بالخيار، فهو حسب حساب الشرطين. لو باعها بدون شروط يمكن يبيعها ب300 و400، لما قالوا توصلها وتكسرها زاد في السعر مقابل الخدمة. التوصيل خدمة مباحة يجوز أن يأخذ عليها أجرا، والتكسير عمل مباح يجوز أن يأخذ عليها أجرا. إذن كيف نفهم الحديث: لا ولا شرطان في بيع؟ وإن قلنا لا شرطان، أي لا شرطان فيهما مخالفة للشارع، في إشكال من جهة أخرى، وهو حتى الشرط الواحد لا يجوز، فلذلك صار الحديث مشكلا على أهل العلم. منهم من قال لا شرطان في بيع، يحرم الشرطان مطلقا حتى لو كان في شروط مباحة مثل حمل الحطب وتكسيره، أخذ بظاهر الحديث، يروى عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث، لكن هذا فيه إشكال، لأن الشريعة لا تحرم ما كان نافعا وليس فيه ضرر. المسلمون على شروطهم، هذا عموم، على شروطهم يعني مهما كانت، واحد اثنين ثلاثة ما في مانع، شروط مباحة ما في مانع، المسلمون على شروطهم إلا شرطا. هذا الآن يعني تأكيد العموم، إلا شرط يعني ما يحرم إلا الشرط الذي فيه مخالفة للشرع، ما عداه ليس بحرام. في تعارض الآن بين حديث بين هذا الحديث وبين المسلمون على شروطهم، كيف نجمع؟ بعضهم قال، وهذا قول ابن القيم رحمه الله، قال هذا هو بيع العينة، فسر بيع العينة، لأن هذا محتمل، شرطان في بيع. كيف شرطان في بيع؟ نرجع لمسألة العينة السابقة، شرطان في بيع، قال أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعها علي، هذا الآن شرطان، بيعك سيارتي، هذا اشترط البيعة الأولى بالبيعة الثانية، مع أنه في بعد، لكن الذي حمله على ذلك هو الإشكال في الحديث، أنه ما يمكن حمله على ظاهره، صعب. لا شرطان في بيع، كيف نقول لا شرطان في بيع مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشروط ما لم يكن فيها محظور شرعي؟ إنه في تعارض بين النصوص. فمنهم من قال لا شرطان في بيع، يعني بها إذا كان فيه محظور، لا شرطان في بيع يعني إذا كان في الشروط محظور، جمعا بين النصوص. منهم من جعل بيع العينة، ومنهم من حمل على ظاهره، أقوال حمل الظاهر وضعف الأقوال، أن يعني يتعارض مع حديث مسلمون على شروطهم. والقول أن بيع العينة فيه قلق أيضا، فيه بعد، لا شرطان في بيع. وفي الحقيقة لو دققنا في مسألة العينة، قال أبيعك سيارتي بكذا أو أشتري منك سيارتك ب50,000 مؤجلة على أن أبيعها عليك ب40 نقدا، هذه كم شرط؟ واحد ولا اثنين؟ وأنت ترك اثنين، لا شرطان في بيع، لاحظ. طيب خلوا ركزوا شوي، لا شرطان في بيع، لازم عندنا بيع ثم شروط. هذا قال بعتك الحطب على أن توصله تكسره، هذا واضح، بيع بيع الحطب، الشرط الأول التوصيل والثاني التكسير، ها؟ لكن الأولى قال أبيعك، سأشتري منك، هذا بدل العينة، أشتري منك سيارتك ب50,000، هذا الآن إيش؟ هذا شرط ولا بيع؟ هذا شرط ولا بيع؟ هذا بيع. قال أنا بشتري سيارتك، بين اثنين واحد قال أبشتري سيارتك هذه ب50,000 مؤجلة، هذا بيع ولا شرط؟ هذا بيع، على أن تشتريها مني نقدا ب40، كم صار الشرط؟ صار واحد، الأول بيع والثاني شرط، ها؟ كيف؟ إذا جعلنا يعني صفة الثمن، يقول مثلا أشتري سيارة، تبيع لي سيارتك بشرط أن يكون الثمن مؤجلا، وأبيع عليك بشرط أن يكون الثمن حالا، يمكن من الناحية، إذا جعلنا الشرط في صفة الثمن، هل هو مؤجل ولا معجل، هل هو نقد ولا دين، يمكن من الباب. هذه ملاحظة طيبة، لأن ابن القيم ذكر هذا ما فصل الشروط، يظهر في ظاهر النظر أنه بيع واحد وشرط واحد، لكن إذا جعلنا الشرط في الثمن، قال أبشري السيارة لكن بشرط أن يكون الثمن مؤجلا، 50 مؤجلة، وبيع عليك بشرط أن تنقدني 40، هذه طيب حسن تركي، يمكن أن يكون بهذا المعنى، أنه شرط في الثمن وليس في نفس البيع. فعلى كل حال يعني الحامل هذه الأقوال اللي فيها بعد عن ظاهر الحديث هو إيش؟ التعارض، لأن إذا تعارضت النصوص لابد أن يجمع بينها، ولا يجوز أن يضرب بعضه ببعض. أن عندنا لا شرطان في بيع، وعندنا المسلمون على شروطهم، إلا شرطا، هذا تأكيد العموم، يعني كأنه قال لا يحرم من الشروط إلا ما كان مخالفا للشرع، إذا ما عداه أنه حلال. وهنا يقول لا شرطان في بيع بغض النظر عن كونه محرم وغير محرم. إذا لابد نجمع بين الحديث على وجه لا تتعارض، ولو كان النتيجة فيها بعد، لأن اللي حملك على هذا التأويل هو النصوص، النص الثاني، ولو ما في تعارض يجب حمل النص على ظاهره، لكن إذا كان هذا الظاهر يتعارض مع نص ثاني لابد أن يخالف هذا الظاهر من أجل الجمع، وإلا تبقى النصوص متعارضة، ولا يمكن أن الشريعة يخالف بعضها بعضا، أنها تنزيل من حكيم حميد، ما يمكن يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا من كل وجه، لا يوجد نصان متعارضان صحيحان متعارضان من كل وجه، هذا لا يمكن وجوده في الشريعة أبدا، هذا تناقض. الله سبحانه وتعالى تنزيل من حكيم حميد، ويقول جل علوك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي من عند الله لا يختلف، فلا يمكن يقول افعل ولا تفعل، مستحيل. لكن التعارض إما أن يكون جهة الفهم، الفهم غير صحيح فظن أنها متعارضة، أو يكون أحد النصين ضعيفا، ما يمكن تعارض صحيح مع صحيح من كل وجه، هذا مستحيل. وذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله من زعم أن حديثين متعارضان من كل وجه فليأتي إلي وألف له بينهما، يعني لابد أن يوجد جمع، ولكن علم علم جاهل من جاهل، حتى لو كان الجمع هذا فيه بعض البعد عن الظاهر الحامل له تعارض، فلا يستنكر هذا الجمع أو هذا القول أنه خلاف الظاهر، لا نقول نعم هو خلاف الظاهر لكن حملناه على خلاف الظاهر لعجل النص الثاني. الشيخ رواية سعد عرفت هل هذا صحيح؟ بعتك هذا الثوب بدينارين نقدا، بدينار نقدا وبدينارين نسيه، هل هذا صحيح تصوير المساله بهذه الصوره؟ كيف؟ هذا بيع جائز، وانه يبي يقطع بعتك هذا الثوب بدينار النقد وبدينارين مؤجل، هو الان لابد يستقر البيع على واحد مثلا، ما يمكن الجمع بينهم، هذه متعارضه الان، هو كانه قال اما ان تاخذه بكذا واما ان تاخذه بكذا، لا يمكن ياخذه بالاثنين، كيف ياخذه نجد نقد ومؤجل في نفس الوقت؟ لا يمكن، اذا هذا تخيير، ولا انت بالخيار، مش تاخذه بكذا ومش تاخذه بكذا، هو لن ياخذه الا باحد الاثنين، لا يمكن الجمع بينهما، وهذا يقول شرطان في بيع، شرطان في بيع، ما يمكن يجتمع الشرطان في البيع، إما يباع على كذا أو كذا، اجتماعهما مستحيل، لأنه هذا يناقض هذا. يعني إما أن نقول عندنا الآن قولان، يعني كلها صحيحة، إما أن نقول يحمل بيع العينة كما سمعنا وصورنا، وإما أن نقول يحمل على الشروط المحرمة، لكن لماذا قال لا شرطان في بيع؟ نقول الحامل لنا يقول لا شرطان يشمل الشرط حديث المسلمون على شروطه، هذا هو الحامل لنا على أن نقول المراد بالشروط المخالفة للشرع شروط محرمة، مثل إيش؟ أعطونا مثال على شرط مخالف للشرع. ها؟ لا خلنا من هذا، هذا موضوع ثاني، الموضوع ثاني، أعطونا مثال على شرط محرم في مخالفة شرعية ويبطل الشرط من الأحاديث في البيع. لما باعوا بريرة رضي الله عنها ماذا اشترطوا؟ أن الولاء لهم، هذا سيأتينا أيضا في الحديث، هذا مثال على شرط محرم أن الولاء لا يباع ولا يشترط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء كلحمة كلحمة النسب، إذن هذا شرط باطل وواحد أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قول لا شرطان في بيع هذا لا مفهوم له، كان يقول لا شرط محرم في البيع أو يحمل على لئينة، لكن لو شرط شرطين مباحين فلا مانع، لأن الشريعة لا تمنع مما ينفع ولا يضر. الأصل في المعاملات الحل، مثل الحطب، مش المشكلة؟ واحد قال لا ما يجوز شرطين، يستنكرون الناس بالفطر، اللي ما يعرف الحديث سيبادر باستنكار، ايش فيها؟ ما فيها شيء يا أخي، أنا اشتري الحطب بدل ما هو 300 لو أنا أخذته أعطيته 400، معنى 50 للتوصيل و50 للتكسير، شو المشكلة؟ لو استأجرت واحد يحمله ب50 وواحد يكسره ب50 في شيء؟ ما في شيء. إذا بدل ما استأجر من برا استأجرت البائع نفسه، استأجرت البائع نفسه، لأن البائع أعرف بحطبه ويوصله، عنده سيارة وعنده معرفة بالتكسير، ما في شيء. يعني الفطر تستنكر تحريم شرطين ليس فيهما محظور، والشريعة موافقة للفطرة، الإسلام دين الفطرة، لا بد يحمى على الشروط المحرمة أو على بيع العينة. نعم. فارنه ما في بأس، حتى لو كان خارج ما في مشكلة. قال والله واحد ودي يسافر مع شخص للعمرة، يحب صحبته لسبب لآخر، وذاك يتمنع وكذا، يقول والله أنا مشغول، خلى الشهر الجاي، خلوا بعدين، خلوا كذا، وذاك حريص أن يشتري سيارته، وقال له بيعني السيارة. طيب قال ما بيعك سيارة لين تروح معي العمرة، له مصلحة يحب مرافقته، وش المانع؟ إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، هذا الضابط، يعني ما عداه فهو مباح مدى في منفعة فلا بأس به، لكن لابد أن يكون الشرط أيضا معلوما. الشرط المجهول هذا حرام. قال بعتك بيتي بشرط أن أبقى بها حتى أجد بيتا، هذا يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا ما يصح، لأنه في غرر، قد يجد بيت بعد أسبوع، قد ما يجد بيت إلا بعد شهر، قد ما يجد بيت إلا بعد سنة، كل ما قال له أطلع قال ما لقيت بيت، يدور يدور، اللي عنده شروط معينة إما شراء أو أجارا، وكل ما قال له أطلع قال له ما لقيت بيت، مجهول، شرط مجهول. لكن لو قال بشرط أن أبقى بها شهر أو 6 أشهر هذا شرط صحيح، لأن المنفعة محددة، لكن هذا مجهول. أو قال بيعك غنمي إلا واحدة، والغنم مختلفة، استثنى مجهولا، هذا أيضا ما يصح، لأنه قد يأخذ أحسن الغنم وذاك يعبى، وذا يقول لا أنا قلت إلا واحدة وباخذ هذه، لابد أن يحدد، يقول أخذ واحد من الوسط أو من أو الفلانية، حدد غنم الفلانية، أو باع البستان إلا نخلات أو كذا، لابد من تحديد هذا المستثنى. ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، يعني كيف ما لم يضمن؟ يعني لم يدخل في ضمان الشخص، لم يعني اشتريت شيء ولم تقبضه في ذمة البائع، هذا لا يجوز أن تربح فيه. إنسان مثلا عنده سلم، أسلم في 100 صاع من البر، ثم لما جاء الأجل أراد أن يبيعها بزيادة على سعر اليوم، جعلها يعني الدين ثاني، هذا ممنوع، لأن هذا يفتح باب الربا أضعافا مضاعفة. واحد اشترى من شخص 100 صاع من البر ب1000 ريال، لما جاء الأجل قال البائع ما عندي 100 صاع من البر يتساوي 1000 ريال، قال خلاص أعطيك سنة وتجي وتعطيني بها مثلا 10 ثياب، وهذه الثياب تساوي 1500، وصاع 100 صاع بر تساوي اليوم كم؟ 1000 ريال. قال ما عندي بر، قال خلاص أبيع عليك 100 صاع من البر ب100 ثوب، وال100 ثوب تساوي 1500، الآن ربح 500 ثانية، ربح 500 جديدة مقابل إيش؟ مقابل الأجل. وهذا البر الآن دخل في ضمان المشتري ولا ما دخل في ضمانه؟ ما دخل في ضمانه. متى يدخل في ضمانه؟ إذا قبضه، إذا قبضه، إذا قبضه دخل في ضمانه، لأن هذا البر الآن في ذمة البائع فلم يدخله، يعني في ذمته حتى يسلمه، لكن لو سلمه تلف، تلف من ضمان المشتري لأنه قبضه فيتلف من ضمان المشتري. إذن هذا الحديث يسد باب بيع الدين بقلب الدين بدين آخر بزيادة في الثمن مقابل الأجل، ولا ربح ما لم يضمن، فما دام الشيء ما قبضته لا يجوز أن تربح فيه. إذا أراد أنه يعطيه أجل أو يبيع عليه البر بثياب، البر الآن اللي في ذمته يساوي 1000 ريال، له أن يبيعه بثياب تساوي كم؟ 1000 ريال فقط، ولا يجوز أن يشتري بأكثر، أن يربح فيه مرتين ينفتح باب الربا أضعاف مضاعفة. هكذا كان يفعلون في الجاهلية، إذا حل الأجل قال ما عندي، قال خلاص أعطيك سنة ثانية، يصير الدين بدل 1000، 1200، 1500 مقابل أجل. حل الأجل الثاني يزيد عليه في أجل ثالث، وهكذا حتى يغرق المدين بالدين ويعجز عن السداد، وبعد ذلك يأخذ كل ما عنده، لو عنده بيت، عنده مزرعة، عنده سيارة، عنده كل شيء يأخذه مقابل الدين. وهذا الذي يفعله اليهود، قبل البعثة كانوا يغرقون العرب بالديون في المدينة ثم يأخذون بساتينهم ويأخذون كل ما لهم مقابل الدين. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك سدا للباب، لأن كل ما لم تقبضه لا يجوز أن تربح فيه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.